بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم لنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي الشروع في شرح المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها والعمل بها. وسبق شرح المسألة الأولى من تلك المسائل الثلاث، وهي متعلقة بأي نوع من أنواع التوحيد؟ الربوبية. المسألة الأولى كانت متعلقة بتوحيد الربوبية. ما هي هذه المسألة؟ يا سلطان، شو المسألة الأولى؟ أن الله شو؟ نعم، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، كانت هي المسألة الأولى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: الثانية، أي المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها والعمل بها. وهذه المسألة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله متعلقة بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية. ما هي هذه المسألة؟ قال رحمه الله: أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. السلام. قوله رحمه الله أن الله لا يرضى إلى آخره، المعنى أن من المطالب الشرعية الضرورية أن الله تبارك وتعالى قد بين في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته أن الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يجعل معه شريك في العبادة أو أن يتخذ من دونه ند أو مثيل في الطاعة، فكل ذلك لا يرضاه الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال أيا كانت منزلته هذا الشريك، سواء كان ملكا مقربا أو كان نبيا مرسلا، فكل ذلك لا يرضاه الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة إذا تأملناها نجد أنها مرتبطة بالمسألة الأولى، بالمسألة السابقة، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. ما وجه ارتباطها بالمسألة السابقة؟ تأملوا هذه وتلك. يا أخو أسطى،
أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستلزم أن يعظم بمقدار ويشرك معه الله.
لا، ليش اختار به؟
أن الله عز وجل هو المستحق لأن تفرد به من الربوبية.
أحسنت، بارك الله فيك. أن هذه المسألة الثانية هي في الحقيقة ثمرة ونتيجة للمسألة السابقة. كيف ذلك؟ أنه إذا ثبت أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر لشؤون العباد وهو الآمر وهو الناهي عز وجل وبيده الجزاء والثواب والعطاء، إذن هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وهذا سيأتي إن شاء الله يعني بيانه في دروس لاحقة بإذن الله. إذن هذا هو وجه ارتباط المسألة الثانية بالمسألة الأولى، أنه ما دام أن الله جل وعلا هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير والأمر والنهي إذن هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. جاء المؤلف رحمه الله في هذه المسألة كما تلاحظون بلفظين شرعيين مهمين في دراسة هذه الرسالة، وهما أعني هذين اللفظين الشرك والعبادة. قال إن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته، فهذان لفظان مهمان، لفظ الشرك ولفظ العبادة. ولأهمية كل منهما فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى لهما أو لكل منهما سؤالا مستقلا، سيأتي إن شاء الله شرحهما في موضعه بإذن الله عز وجل. ثم أتبع المؤلف رحمه الله بيان هذه الحقيقة الشرعية، وهي أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد إلى آخره، أتبعه بالدليل المبين لذلك وبالبرهان الموضح لهذه الحقيقة. فقال رحمه الله تعالى: ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ قال رحمه الله تعالى: قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما وجه الدلالة أيها الأخوة من هذه الآية على عدم رضا الله تبارك وتعالى بالشرك به؟ طيب قبل هذا، إيش معنى الآية؟
معنى الآية أن
العبادات هذه
لا تصرف إلا لله.
شو هاي لله؟ ما هي التي لا تصرف إلا لله؟
إن المساجد يعمل.
شو يعني المساجد؟
أماكن العبادة.
أماكن العبادة. أماكن العبادة. ها صح كلامه؟ كيف مرة ثانية؟ أيوة. يبين الله عز وجل في هذه الآية أن هذه المواضع وهي المساجد إنما أعدت وأقيمت لأي شيء؟ لعبادة الله تبارك وتعالى. فالمساجد له عز وجل في بيوت أذن الله أن إيش؟ أن يذكر ويرفع، أن ترفع ويذكر فيه اسمه. طيب ثم بين عز وجل أن هذه المساجد ما دامت أعدت لهذه الغاية العظيمة وهي عبادة الله أو أنها لطاعة الله، إذن لا يجوز أن يدعى غيره تبارك وتعالى. قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تشركوا معه أحد. طيب إذا عرفنا معنى الآية، ما وجه الدلالة منها على عدم رضا الله عز وجل بالشرك؟ سلطان شو قلت؟ فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا الشاهد من الآية. طيب كيف عرفت أن الشرك لا يجوز أو على عدم رضا الله بالشرك؟ بالنهي. أحسنت. إذن وجه الدلالة من الآية على عدم رضا الله عز وجل بالشرك به النهي الوارد في الآية في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا نهي، والنهي هو ماذا؟ هو طلب الكف عن الفعل والترك له. أما أقول لا تفعل كذا يعني أترك كذا وابتعد عن كذا. وهنا المطلوب تركه وماذا؟ دعاء غير الله عز وجل. إذن النهي الوارد في الآية يدل على ماذا؟ يدل على عدم رضا الله جل وعلا بدعاء غيره وهو الشرك. النهي عن هذا العمل نقول يقتضي عدم الرضا بالشرك به عز وجل، لأنه لو كان راضيا به سبحانه لما نهى عنه، ليس كذلك؟ لو كان راضيا به لما نهى عنه، فنهيه عن الشرك به وعن دعاء غيره يستلزم ماذا؟ كراهية الله جل وعلا له وبغضه له. إذن هذا هو وجه الدلالة من الآية. طيب، قال المؤلف رحمه الله هنا: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. من أين نأخذ هذا من الآية؟ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا تدعو مع الله أحدا. وجه الدلالة منها واحد، وجه الدلالة منها جوابك صحيح، لكن أبغى يكون علمي أكثر. الشيخ عبيد الله يحفظه كان جواب، يقول أنا ما أرضى إلا بالأجوبة العلمية. جواب صحيح، فهمك صحيح. أحسن، بارك الله فيك. وجه الدلالة أن كلمة أحدا جاءت نكرة في سياق النهي، أليس كذلك؟ والقاعدة تقول إن النكرة إذا جاءت في سياق النهي فإنها تفيد العموم، فهنا أحدا نكرة. ولا معرفة يا شباب؟ أكيد سلطان؟ أكيد؟ نعم، نكر أحدا نكرة جاءت في سياق النهي فلا تدعو، واضح؟ فأفادت ماذا؟ فأفادت العموم، فتعم النهي عن كل مدعو من دون الله، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صنما أو حجرا أو وليا أو نحو ذلك. فكل هؤلاء إيش؟ ممنوع أن إيش؟ أن يوجه إليهم الدعاء من دون الله تبارك وتعالى. من هنا نقول: إذا كان الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إذن غيرهم من المخلوقين من باب أولى وأحرى، لأن غيرهم أقل منهم في الدرجة والمنزلة. فإذا كان الملك المقرب لا يرضى الله أن يشرك، والنبي المرسل لا يرضى مع ما له من الجاه والقدر والمنزلة عند الله، إذن غيرهم من باب أولى أن يدخلوا في النهي وأن لا يدعون من دون الله جل وعلا. هناك عدة نصوص أخرى أيها الإخوة تدل على ما دلت عليه هذه الآية وهي صريحة. من هذه النصوص قول الله تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، بعدين ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا، قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فقوله ولا تشركوا به شيئا كقول الله جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا. فاتفق بهذا النص القرآني مع النص الحديثي في الدلالة على هذه المسألة. طيب، إذا كان الله تبارك وتعالى لا يرضى الكفر، فهو إذن يرضى ماذا؟ التوحيد. يرضى التوحيد ويرضى الإسلام الصحيح من عباده، أن يعبدوه وأن يستسلموا له وأن يذلوا له وأن يخضع له تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فكما أنه تبارك وتعالى لا يرضى أن يشرك به، فهو يرضى أن يوحد سبحانه وتعالى ويرضى أن يعبد ويرضى أن يفرد بالذل والخضوع والمحبة والاستسلام التام له عز وجل. ومن أخذ أيها الإخوة بما رضي الله به فإنه لا بد أن يرضى الله عنه، أليس كذلك؟ من أخذ بما رضي الله به فإنه لا بد أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه، فإن الجزاء من جنس العمل، ومن رضي الله عنه توالت يعني عليه الخيرات وتتابعت عليه المسرات وفاز برضا الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، فحق له بعد ذلك أن يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. السلام. هذا ما يتعلق باختصار بالمسألة الثانية. ننتقل بعد هذا إلى المسألة الثالثة. قال المؤلف رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. الثالثة أي من المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها والعمل بها. وهذه المسألة هي قوله رحمه الله أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه المسألة إذا تأملناها أخواني متعلقة بأصل عظيم من أصول الشريعة وأساس كبير من أساسيات أو من أسس الإيمان. ما هو هذا الأصل؟ ذكرنا هذا في الدرس الماضي، أحسنت يا آدم، الولاء والبراء. الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، والبراء من الشرك والكفر وأهله. إذن هذه المسألة متعلقة بهذا الأصل العظيم من أصول الشريعة، وهو الولاء والبراء أو الموالاة في الله والمعاداة في الله أو الحب في الله والبغض في الله، كلها ألفاظ يعني مترادفة. هذه المسألة كما سمعتم أن من أطاع الرسول ووحد الله إلى آخر. يعني ما معنى أن من أطاع الرسول ووحد الله؟ يعني أن من شهد لله جل وعلا بالوحدانية، من شهد لله بالوحدانية في العبادة وأفرده سبحانه وتعالى في الطاعة، فلن يشرك بالله تبارك وتعالى أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأيضا شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بالرسالة، فلم يقتدي بأحد اقتداء تاما كاملا إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من كان هذا حاله وهذا شأنه أطاع الرسول ووحد الله، فإن هناك أحكاما تتعلق به وتتوجه إليه ويخاطب بها لأنها متعلقة بقلبه وبإيمانه وبعقيدته. من ضمن هذه الأمور هذه المسألة، لأن هذه المسألة من دلائل الإيمان وأصول العقيدة. قال رحمه الله وبين هذه المسألة بعد القبر أن من أطاع الرسول ووحد الله وكان هذا شأنه، قال لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. إذن هذه هي المسألة، أنه ماذا؟ لا يجوز له ماذا؟ موالاة. طيب، المؤلف لما قال لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، هذا إيش؟ حكم، هذا حكم أليس كذلك؟ لما يسأل المفتي ما حكم كذا يقول إيش؟ لا يجوز. هذا إصدار ماذا؟ إصدار حكم. هذا إصدار حكم. فهنا المؤلف رحمه الله أيضا يبين لنا حكم موالاة من حاد الله ورسوله. ما حكمها؟ قال لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. طيب، قال لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. يمكن أبو جاسم جزاه الله خير يسأل، يقول ما معنى الموالاة المنهي عنها؟ عليكم السلام. صح ولا سؤال يا بارك ولا مايا؟ يه على بارك. السلام عليكم. ما معنى الموالاة المنهي عنها، أو ما هي الموالاة أو الموادة التي أمرنا باجتنابها؟ ما المراد بها في كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا؟ قال أهل العلم، إذا رجعنا إلى كلام الشراح، قالوا الموادة هنا أو الموالاة هنا المحبة، معناها المحبة، ومعناها الموادة بالقلب، ومعناها حب النصرة لأعداء الله تبارك وتعالى. هذه هي الموالاة. الموالاة لمن؟ لمن حاد الله ورسوله. هذه الموالاة التي لا تجوز، الموالاة التي تحرم، الموالاة التي تهدم العقيدة وتمحو الإيمان والعياذ بالله من قلب العبد. هذه الموالاة التي يريدها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، الموالاة لمن حاد الله. يمكن الأخ أحمد بسبب النعاس الذي نزل عليه يسأل ما معنى حاد الله، فما هو الجواب؟ نعم، حاد الله بمعنى جانب سبيل الله عز وجل، وأعرض عن دين الله تبارك وتعالى، وانصرف عنه، وكفر به والعياذ بالله، وعاد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان على هذا الوصف فهو يعتبر ماذا؟ معاديا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه هي الموالاة التي نهانا الله تبارك وتعالى عنها، كما سيأتي الدليل على ذلك. فإذن موالاة من حاد الله عز وجل محرمة بغض النظر عن هذا المحاد لله وهذا المحارب والعياذ بالله، سواء كان طيب، نقول سواء كان هذا المحاد لله عز وجل ابنا أو أبا أو أخا أو عشيرة أو نحو ذلك من أقرب، لو كان أقرب قريب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب. إذن مرة أخرى وباختصار، الموالاة المراد بها المحبة والمودة وحب النصرة لأعداء الله تبارك وتعالى. من حاد الله، من هو المحاد لله؟ هو المعادي لله تبارك وتعالى والمنصرف عن دين الله عز وجل والمحارب لله ورسوله. هؤلاء الأصناف أو هذه الفئة لا يجوز موالاتها بحال من الأحوال ولو كانت من أقرب الأقربين. لماذا؟ لأنها معادية لله عز وجل ومعاديا لرسوله عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل ما الدليل على هذا الحكم الذي ذكره المؤلف؟ المؤلف قال لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله، هذا حكم. ما موقفنا من هذا الحكم؟ نطالبه بأي شيء؟ نطالبه بالدليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما الدليل على ذلك، يعني ما الدليل على أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من إلى آخر الآيات. هذه الآية آية عظيمة أيها الإخوة في هذا الباب، في باب الولاء وباب البراء. الآية يبين الله عز وجل فيها أن من كان مؤمنا بالله جل وعلا إيمانا صحيحا ثابتا في القلب فإنه لا يمكن ماذا؟ أن يواري من حاد الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجتمع الإيمان في قلب امرئ ومحادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أبدا، لا يمكن أن يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر والمحادة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام في قلب واحد أبدا. لماذا؟ لأنهما ضدان ونقيضان لا يمكن أن يجتمعان. فصاحب الإيمان بالله واليوم الآخر يبين الله عز وجل أنه لا يمكن أن يوجد أو أن يصدر منه موالاة لأعداء الله جل وعلا في حال من الأحوال أو في وقت من الأوقات، ولو كانوا هؤلاء الأعداء ممن؟ من الأقربين، ولو كانوا من الأقربين على اختلاف درجات هذه القرابة، كما قال الله عز وجل: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم، على اختلاف درجات قرابتهم فإنه لا يمكن أن تصدر الموالاة ممن وقر الإيمان في قلبه وثبت. ومن حقق هذا الأصل العظيم أيها الإخوة ماذا له؟ هنا ننظر في الآية نجد أن الله عز وجل قد رتب ثمرات طيبة وفوائد نافعة تعود على المرء في هذه الدنيا وفي الآخرة، يجنيها من أي شيء؟ يجنيها من أي شيء؟ من موالاته لله عز وجل ولرسوله، ومن براءته من الشرك وأهله. الثمرة الأولى أو الفائدة الأولى، قال الله جل وعلا: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذه الفائدة الأولى يجنيها المرء من بغضه لأعداء الله عز وجل وكراهيته لهم وبراءته منهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني جمع الإيمان في قلوبهم وثبته في نفوسهم وألقى في قلوبهم اليقين والإخلاص، فلا ينصرف القلب ولا يبغي إلا الله تبارك وتعالى. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وهذا يعني يجعل المرء في انكسار لله عز وجل، بأن الذي يكتب الإيمان في القلوب ويلقيه في النفوس هو من؟ هو الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا في سورة الحجرات ماذا قال؟ من يذكر الآية؟ أولئك تقول لما في سورة المجادلة. أي شباب ها شهادة الصفحة الثانية على اليسار بعد في سورة الشورى. طيب هذا في سورة الشورى ما وصلت إلى سورة معقول هذا؟ لا ليس يمنعني قصدي. صح جيد بس أصرح منها. ها؟ لا.
إنما المؤمنون الذين
يرون. إنما المؤمنون إيش؟ لا ليس المؤمن قبلها. كيف؟ هاي شباب أحمد. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه الآية شباب. فإذا هذه الآية أولئك كتب في قلوبهم الإيمان كقوله جل وعلا في سورة الحجرات وزينه في قلوبكم. إذن هذا منا من الله تبارك وتعالى وتوفيقه. فالمزين للإيمان هو الله عز وجل في القلب. مزين الإيمان في القلب هو الله. والكاتب للإيمان في القلب هو الله تبارك وتعالى. ولا شك استشعار المرء لهذه النعمة يجعله ماذا؟ يعرف فضلها ويحافظ عليها ويرعاها. لأن هذه النعمة تفقد إذا لم يرعها الإنسان وتضعف إن لم يسعى لتقويتها والعناية بها. طيب الفائدة الثانية قال عز وجل وأيدهم بروح منه. معنى أيدهم يعني قواهم وعانهم. بأي شيء جاءت هذه الإعانة وهذه القوة؟ قال بروح منه أي بوحيه عز وجل من القرآن والحجج وبما نور به قلوبهم من الإيمان والتصديق. ولاحظوا سماه ماذا؟ روح. قال وأيدهم بروح منه لأن حياتهم في الحقيقة إنما تكون بالوحي. لأن الحياة في الحقيقة إنما تكون بوحي الله وروح القلب إنما يكون بنور الله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة قال ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذا في الآخرة دخول الجنة. الرابعة قال ماذا؟ رضي الله عنهم. لاحظوا أي أن الله جل وعلا يحل عليهم رضوانه فلا يسقط عليهم أبدا عز وجل. الفائدة الخامسة قال ورضوا عنه أي أن هؤلاء رضوا عن الله عز وجل بأي شيء؟ بما أكرمهم به سبحانه وتعالى من دخول الجنة ورفعة المنزلة وجزيل الثواب. ابن كثير رحمه الله له لفتة لطيفة وطيبة وجميلة جدا في عند هذه الآية. ماذا قال؟ قال عند قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه قال فيه سر بديل وهو أنهم لما أسخطوا الأقارب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم. لاحظوا عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عن قال بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. وهذا يؤكده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولا شك أن من التمس رضا الله تبارك وتعالى فإنه دائما في خير وراحة وطمأنينة واستقرار وعيش هنيء وحياة طيبة. الفائدة السادسة قال أولئك حزب الله، يعني أن المعادين لأعداء الله والمبغضين لهم هم حزب الله. لاحظوا أنه أضاف الحزب إلى من؟ إلى الله عز وجل. ليش؟ لماذا؟ أحسن، تشريفا وتكريما لهم، ولبيان أنهم من خواص خلق الله تبارك وتعالى، لبيان اختصاصهم بالله جل وعلا. ولا شك أن من كان من أهل الله وخاصته ماذا يتوقع أن يكون جزاؤه؟ قال بعدها ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا شك أن من كان من أهل الله ومن خاصة الله تبارك وتعالى فهذا جزاؤه ألا إن حزب الله هم المفلحون. وما هو الفلاح؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله عليه في تفسيره والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب والنجاة من كل مرهوب، فحقيقته يعني حقيقة الفلاح السعادة الأبدية والنعيم المقيم. فلاحظوا أيها الإخوة هذه سبع ثمرات يجنيها المرء من أي شيء؟ من بغضه لأعداء الله وبراءته منهم ومعاداته لهم، ولا عجب من ذلك لأن هذه الخصلة هي من أجل خصال الإيمان وأعظمها. قال صلى الله عليه وآله وسلم أوثق عرى الإيمان، يعني أحكمها وأثبتها وأقواها. أوثق عرى الإيمان قال الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. وكلا الحديثين ثابت، الحديث الأول في السلسلة الصحيحة برقم 998 والحديث الثاني أيضا في السلسلة الصحيحة برقم 380. هذا معنى الآية. طيب نعود لبداية المسألة. مؤلف قال أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله إلى آخر. ما وجه الدلالة من الآية على تحريم موالاة أعداء الله ورسوله حسب بيان المؤلف؟ واضح؟ ما وجه الدلالة؟ كيف استنبطنا أو كيف توصل المؤلف أو كيف استدل المؤلف بهذه الآية على ذاك الحكم؟ أحسن، تبارك الله فيك. هذا أولا، أن الله جل وعلا نفى اجتماع الإيمان مع موادة أعداء الله، فإذا موادة أعداء الله واجتماع الإيمان في قلب عبد لا يكونان. طيب قال جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذا أولا. ثانيا وجه آخر أو جانب آخر فيه في الآية، فيه دلالة على أنه يحرم موادة من حاد الله ورسوله. من أين نأخذه يا سلطان؟ أولئك كذب في قلوب الإيمان
نتيجة
ترجع هي ثمرة هي ثمرة لأن لما آمن بالله واليوم الآخر كان الإيمان نتيجة إيش؟ توفيق الله عز وجل له، فهي ثمرة في الحقيقة.
لا يوجد قوم يؤمنون بالله إلا
شو؟
إلا باشتراط أن
هذه ذكرها أخونا، لكن أنت تحوم ترى في حول اللي أنا أبغاه.
إن لا تجد قوم يؤمنون بلا
نفي. نفي شو هذا؟ شو المراد بالنفي هذا؟
على المؤمنين، لأن ما في منهم من يؤمن
مثلا. شد حيلك بعد أكثر. الأول أن الإيمان ومواد الكافرين لا يجتمعان.
ذكره للأقارب في سياق أن في الإيمان
لا يجتمع حل المحبة. طيب، هنا قوله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا إيش؟ خبر، أليس كذلك؟ يخبر الله عز وجل عن من وقر الإيمان في قلبه أنه ماذا؟ أنه لا يوال ولا يوالي إيش من حد الله ورسوله، هذا خبر. لكن معنى هذا الخبر إيش؟ النهي. يعني يراد من هذا الخبر النهي. طيب، وهذا النهي جاء بأي صيغة؟ بصيغة النفي، واضح؟ هذا الخبر جاء بصيغة النفي، والنفي أبلغ وأقوى في الدلالة من النهي. يعني ما قال لا توادون، ما جاء الخطاب مباشرة، قال لا تجد، نفى. النفي هذا يراد به النهي في الحقيقة، يعني مطلوب تجنب موادة من حاد الله ورسوله. وإذا جاء النص بطريق النفي هذا أقوى في الدلالة حيث الأسلوب، يعني وأبلغ في الزجر. ولكن نجد هذا كثير جدا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر، لم يوجه الخطاب مباشرة، لم يقل لا تتطيروا لا إلى آخره، لا، جاء بصيغة إيش؟ النفي. وهذا النفي يراد منه النهي والابتعاد عن هذه الأمور. فكأن هنا أيضا في الآية ماذا قال؟ فكأنه قال لا تجد المؤمن بالله واليوم الآخر في وقت من الأوقات مواليا لأعداء الله ورسوله. فهذا نفي إيش؟ كأنه ما لم يكن قبل ولا بعد، لن يكون أبدا. لماذا؟ لأن وقار الإيمان في قلبه قد أثر فيه تأثيرا بالغا فمنعه من موالاة من حاد الله ورسوله. هذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة وبدليلها ومعنى الدليل ووجه الدلالة منه على المسألة. هنا تنبيه فيما يتعلق بهذه المسألة، يعني ما هي حدود أو ضوابط الموالاة التي يكفر بها صاحبها والعياذ بالله ويخرج من الملة أو يحكم بردته؟ واضح السؤال؟ يعني من يوالي أعداء الله عز وجل، ما هي حدود هذه الموالاة التي بها يكفر والعياذ بالله ويخرج من الدين، بحيث أننا أنه لا يجوز لنا أن نواليه أو نحبه أو نكرمه إلى آخره؟ الجواب، قال أهل العلم ضابط هذه الموالاة هي محبته للكفار، المحبة القلبية، ومحبة نصرة هؤلاء الكفار على المسلمين، وموادتهم وميول القلب إليهم ميولا بحيث أنه يقدمهم والعياذ بالله على المسلمين. فلا شك أن من كان كذلك فهو على خطر عظيم. أما مجرد التعامل مع الكفار أو مخالطة الكفار لدعوتهم أو لزيارتهم لبيان الحق ودلالتهم عليه وإرشادهم إلى محاب الله ومحاب رسوله عليه الصلاة والسلام، أو السفر إلى بلدانهم لأجل ضرورة ومبرر شرعي كعلاج أو دعوة إلى الله عز وجل ونحو ذلك فهذا لا يدخل في باب الموالاة لأعداء الله عز وجل. وهؤلاء الكفار وإن كانوا في بلاد المسلمين فهم أيضا يبغضون ويعادون، لكن أيضا تحفظ حقوقهم التي جعلها لهم الإسلام، ويعني كانت بينهم يعني بين الكفار وبين هذه الدولة عقود، فهنا لا بد أن يوفى بهذه العقود وأن تحفظ فلا تخرم. فإذا هذا لا شك أنه من تمام العدل، تمام العدل من دين الإسلام وحسن المعاملة لأعداء الله عز وجل. فيبقى البغض والمعاداة في القلب موجودة لهم، لكن مع أيضا إيصال حقوقهم، ولا تعارض بين هذا وهذا أبدا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كان في المدينة واليهود كانوا في المدينة، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعامل معهم بالبيع والشراء ونحو ذلك، ومع ذلك كان يبغضهم صلى الله عليه وسلم أشد البغض. والكلام في هذا في الحقيقة يطول، لكن هذه إشارة سريعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ما الحنيفية ملة إبراهيم؟ هذا هو السؤال التاسع من أسئلة هذه الرسالة. شرع المؤلف رحمه الله تعالى من خلاله أو منه في تقرير بعض المسائل وشرح بعض المصطلحات الشرعية المتعلقة بتوحيد العبادة الحنيفية، كما سيأتي عندنا العبادة، التوحيد، الشرك ونحو ذلك، كلها سيأتي معنا. فالمؤلف رحمه الله شرع الآن في شرح هذه المصطلحات الشرعية المتعلقة بتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية، ولا شك أن هذا من حسن التعليم وتهيئة المتعلم لما سيلقى عليه من المسائل المتعلقة بهذه المصطلحات والألفاظ الشرعية، لأن هذه المصطلحات وهذه التعريفات تعطي ماذا؟ تصور عما سيلقى عليه، بالإضافة إلى أنها تعين على فهم المسائل التي ستأتي الطالب أيضا. وهذا من حسن التعليم أن تعطى المصطلحات والتعاريف العامة ثم يدخل مع الطالب في التفصيل، فهذا ما سلك المؤلف رحمه الله تعالى هنا. قال: ما الحنيفية ملة إبراهيم؟ الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية أيها الإخوة مأخوذة من الحنف، الحنيفية مأخوذة من الحنف، والحنف هو الميل كما قال أهل اللغة، قالوا: فالحنيف الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه، كما قال الفيروز أبادي في القاموس. إذن فالحنيف هو المائل عن الشرك قاصدا ماذا؟ التوحيد والعبادة، هو المائل عن الشرك القاصد التوحيد والعبادة كما سيأتي إيضاح. والملة، الملة هي الطريقة، الشريعة، الدين، المنهاج، السبيل، كما قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ما هي الحنيفية ملة إبراهيم؟ عرفنا ما معنى الملة وما معنى الحنيفية. ما معنى الحنيفية ملة إبراهيم؟ قال المؤلف رحمه الله مبينا معناها: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أي أن حقيقة طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحقيقة شريعته هي ماذا؟ عبادة الله تبارك وتعالى وحده دون سواه، على أي حال وعلى أي وجه؟ مخلصا، أحسنت، قال مخلصا له الدين، قال مخلصا له الدين، أي قاصدا وجه الله تبارك وتعالى، طالبا مرضاته عز وجل، راجيا ثوابه عند قيامك بالطاعة وأدائك للعبادة. مما يبين هذا المعنى للحنيفية، يبين هذا المعنى الذي قاله المؤلف رحمه الله للحنيفية، قول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقال حنيفا أي مستقيما على أمر الله عز وجل، مستسلما لله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك: ولم يكن من المشركين، معرضا عما سوى الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم. ماذا الجواب؟ قال: أسلمت لرب العالم. إذن هذا هو الحنيف المستسلم لله تبارك وتعالى، المنقاد لأمره عز وجل. قال جل وعلا: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه الآيات وما في معناها تبين لنا ماذا معنى معنى الحنيفية ملة إبراهيم. هذه الملة العظيمة وهذا الدين الخالص نحن مطالبون باتباعه، أليس كذلك؟ ومأمورون أيضا بالعمل به. قال عز وجل لنبيه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين. إذن كما أن النبي عليه الصلاة والسلام موجه إليه هذا الخطاب، فالأمة تبع له في هذا الخطاب، فالجميع مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنها هي التوحيد الخالص له عز وجل. وليس هذا فقط، يعني ليس الحنيفية يعني مقتصرة على هذا، صح كلامك ولا شو صح؟ صح. أعني بقولي ليس هذا فقط، يعني ليس أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي المأمورة فقط، بل إن جميع الناس مأمورون باتباع هذه الملة. الدليل ماذا قال المؤلف؟ قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم له. مفهوم؟ واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ بجاسم واضح؟ نعم. إذن هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، يعني لأجل هذه الملة ولأجل هذه الطريقة والشريعة خلق الله الخلق جميعا، خلق الله جميع الخلق، ولأجلها أيضا أمر الناس بهذه العبادة، لأن هذه ملة إبراهيم تمثل ماذا؟ تمثل توحيد الله تبارك وتعالى، وتمثل الاستسلام التام له عز وجل. هذه هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهنا قال المؤلف: أمر الله، قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي لأجل عبادته تبارك وتعالى، يعني بامتثال أمره واجتناب نهيه وإخلاص الدين له، خلق الخلق وأوجدهم على هذه الحياة الدنيا. طيب، ما الدليل على هذه الحقيقة الشرعية؟ الدليل على هذه الحقيقة الشرعية أن الله خلق جميع الخلق لأجل ملة إبراهيم. نعم، هذا هو الدليل. الدليل قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الدليل. لأنه قال بعد ذلك: ما الدليل على ذلك؟ يعني ما الدليل على أن الله خلق الخلق لأجل هذه الملة وهي توحيده ملة إبراهيم، وأمر الناس بذلك؟ قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى الآية؟ يخبر الله جل وعلا في هذه الآية أن الحكمة من خلق الخلق وإيجادهم على هذه الحياة هو ماذا؟ هو عبادته تبارك وتعالى وإفراده بالطاعة عز وجل. فهو سبحانه لم يخلقهم ليتقوى بهم من ضعف أو ليستكثر بهم من قلة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما خلقهم لغاية عظيمة وحكمة جليلة. ما هي؟ قال إلا ليعبدون. ما معنى يعبدون؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى يوحدوني وآمرهم وأنهاهم. إذن ما معنى يعبدون؟ يوحدوني يعني يفردوني بالعبادة فلا يشركوا بي شيئا، وأيضا حتى آمرهم فيطيعوني، وأنهاهم فينزجروا عن نهي ويتركوا ما نهيتهم عن فعله، وبهذا تتحقق العبادة له تبارك وتعالى. وهذه المسألة، هذه المسألة الأخيرة فيما يتعلق بملة إبراهيم، إذا تأملناها نجد أيضا أنها مرتبطة بالمسألة الأولى من المسائل الثلاث. صح ولا نبيه ولا غلط؟ المسألة الأولى هناك ماذا قال؟ أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، صح؟ طيب إذن لأي شيء خلقه؟ جاء البيان هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب ما السبيل إلى القيام بالعبودية ومعرفة محاب الله ومحاب رسوله؟ هناك ماذا قال؟ بل أرسل إلينا رسولا، صح؟ إذن السبيل إلى طريق تحقيق هذه العبادة والقيام بهذه الطاعة على الوجه الأكمل هو ماذا؟ هو السير خلف الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن أدى العبادة واتبع الرسل قال المؤلف رحمه الله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إذن هذه المسألة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمسألة الأولى من المسائل الثلاث السابقة. فنكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.